بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط بل وكل يوم حتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الإنجيل المقدس. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر يشوع في العهد القديم. رأينا كيف أن يشوع قد دعا الشعب أن يقترب من الرب ويلتصق به، ذكرهم بأمانة الرب إذ نفذ لهم كل مواعيده وحرضهم أن يكونوا أمناء له، والآن يحذرهم يشوع من الابتعاد عن الرب بعد أن دخلوا الراحة وتمتعوا بالبركات. وسيلة الابتعاد عن هذا المنحدر الخطر هو في طاعة كلمة الرب وانحصار القلب والميول والعواطف في شخص الرب. هذا ما قاله يشوع: إلصقوا بالرب إلهكم. هذا اختبار شخصي يتمتع به المؤمن، ومن شأنه أن يرفع النفس فوق كل الصعوبات ويحفظها من الأخطار ويجعلها تتحقق أن قوة الرب معها وأن رجلا واحدا يطرد ألفا. كذلك عليهم أن يحبوا الرب إلههم ولا يسمحوا بدخول شهوة من الشهوات الخادعة التي تضعف المحبة للرب. بالرغم من أن يشوع كان رجلا عاديا، إلا أنه كان مكرسا للرب فاستخدمه بقوة. قال للشعب: هل تريدون أن تعودوا لتعبدوا آلهة آبائكم أو آلهة الأموريين؟ اختاروا أنتم، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يا له من تحد هائل وضعه يشوع أمام الأسباط ليعتبروا عهد الله معهم. طيلة حياة يشوع كان الشعب يعبدون الله، وذلك بسبب تأثير حياته البارة. أرجو يا صديقي أن تكون قد أفدت من هذه الدراسة. أنتقل بك الآن لو أذنت لي إلى العهد الجديد، حيث نبدأ دراستنا في آخر الأناجيل، وهو إنجيل البشير يوحنا تلميذ المسيح. صديقي المستمع، هل تعتقد أن إنجيل يوحنا سهل الفهم؟ نسمع البعض يقول إنجيل يوحنا هو الإنجيل البسيط، ولكن بساطة الكلمات والأسلوب خدعت الكثيرين، فهو يستخدم كلمات بسيطة غير معقدة. على سبيل المثال يقول: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. تلاحظ أنه لا توجد مشكلة في المفردات أبدا، ولكن المعنى عبارة عن حقيقة من أعظم وأعمق الحقائق المسجلة في الكتاب المقدس. مثال آخر: في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. لو سألت ولدا في العاشرة من العمر عن معنى كل كلمة على حدة من هذه لأجابك بدون أي مشكلة بالصواب، ولكن إذا وضعتها معا كما في الآية فإن أعظم الفلاسفة لن يقوى على سبر غور معناها. نحن نعلم أن أنتم في تعني الخلاص بالمسيح، وأنا فيكم تعني تقديسنا في المسيح، ولكن أبعد من ذلك لا نستطيع أن نذهب. الكلمات بسيطة أما المعنى فصعب. قال المؤرخ جيروم عن إنجيل يوحنا: يبدع يوحنا في الغوص في أعماق الأسرار الإلهية. أما بيرسون فيقول: إنجيل يوحنا يصل إلى قلب المسيح. طبعا كاتب الإنجيل هو يوحنا نفسه، ومعنى اسم يوحنا الرب يتحنن، وهو غالبا الابن الأصغر لأبيه زبدي وأمه سلومة. كان والدا على جانب من نعيم هذه الحياة، لأن عددا من الخدم المأجورين كان في حوزته لمساعدته في إصلاح الشباك، كما كان يمتلك بيتا وكان معروفا لدى رئيس الكهنة. أما أمه فقد كانت من بين النساء اللواتي اشترين الحنوط الكثير الثمن لتكفين جسد المسيح. ظل يوحنا أمينا لسيده ملازما له حتى النهاية، فأخذ من المسيح أجل وديعة إذ أوصاه بالعناية بأمه. كان يوحنا في كتاباته هادئا كالنسيم، فهو لا يجادل ولا يحاج، بل يسرد كلامه كمن يؤدي شهادة تحمل معها برهان صدقها في حياء من غير خوف. وحسنا قال فيه يوحنا فم الذهب: إن صوت يوحنا الرسول قد ملأ جو أرضنا بعبير نعمته لا بتعبير نبراته. وكعادة المشككين فإنهم يشنون هجوما على الإنجيل وينكرون أن يوحنا هو الكاتب. بصراحة مستمعي، لن أضيع الوقت في إثبات خطأهم، لأنه لا حاجة لنا أن نشك في كتابة يوحنا للإنجيل. إنما سأذكر نقطتين حول هذا الموضوع فقط. هناك أستاذ ألماني وجد في مكتبة في الفاتيكان مخطوطة قديمة تحتوي على قول لبابياس، وبابياس هو أسقف كنيسة هيرابوليس بفريجية الذي عاش في حقبة زمنية معاصرة جدا ليوحنا، وقد قال أشياء قيمة حول الأناجيل، وهو يؤكد في المخطوطة أن يوحنا هو الكاتب. كذلك فإن كليمندوس من الإسكندرية حوالي 200 للميلاد صرح بأن يوحنا هو كاتب الإنجيل، وقال إن التقليد استلم أن يوحنا وهو آخر الإنجيليين عندما لاحظ أن الحقائق الجسدية قد صارت واضحة في الإنجيل، وإذ ألح عليه أحباؤه وبإلهام من الروح القدس ألف الإنجيل الروحي. وأنا في عقلي وقلبي لا يوجد أدنى شك بأن يوحنا هو الكاتب. السؤال الذي نطرحه الآن: لماذا كتب يوحنا إنجيله؟ لا سيما وأنه الإنجيل الأخير الذي كتب حوالي سنة 100 ميلادية. كل الرسل قد ماتوا، وذهب كل كتاب العهد الجديد، وبقي يوحنا وحده. وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال نجد هنا أيضا نظريات عديدة. هناك من يقول بأن يوحنا كتب إنجيله لمقاومة ضلالة الغنوسيين التي اجتاحت الكنيسة في القرن الميلادي الأول. هؤلاء كانوا يؤمنون بأن المسيح كان الله ولكنه لم يكن إنسانا البتة، وأن الرسل اعتقدوا فقط بأنهم رأوه ولكنهم فعليا لم يروه. وفي هذا الصدد يقول إيريناوس بأن هدف يوحنا كان لدحض بدعة الغنوسيين. آخرون يقولون إن يوحنا كتب إنجيله تتمة لباقي الأناجيل، ولكن لا يمكن أن يكون هذا الإنجيل رقعة لملء مكان فارغ. صديقي، كل هذه لا تعطي جوابا شافيا على سؤالنا حول هدف يوحنا من كتابة السفر، ولا تصل إلى مستوى الحقائق المتميزة التي يحتويها هذا الإنجيل. وأنا أعتقد أن يوحنا كتب ما كتب بناء على طلب الكنيسة التي كان لديها إلى الآن الأناجيل الثلاثة فقط، متى ومرقس ولوقا، وأرادت شيئا أكثر عمقا، شيئا يساعدها على النمو. هذا ما قاله القديس أغسطينوس في القديم. في الأناجيل الأربعة، أو بالأحرى في الكتب الأربعة التي تشكل الإنجيل الواحد، يصور يوحنا بالنسر من جهة العمق في الروحانيات، لأنه حلق عاليا ورفع بشارته أكثر بكثير من الثلاثة أناجيل الأخرى، وبهذا جعل قلوبنا أيضا تتوق إلى التحليق عاليا. هذا هو الهدف من كتابة الإنجيل يا صديقي، ليعطي عمقا روحيا أبعد. من أجل ذلك عندما نبدأ في إنجيل يوحنا نجد أنه لا يأخذنا إلى بيت لحم، لأنه يأخذنا إلى ممرات الأبدية عبر فراغ الفضاء، إلى بداية ولا كل البدايات، إلى بداية لا يمكننا أن نعتبرها بداية. ويقول: في البدء كان الكلمة. يعتقد البعض أن عمر الكون يعود إلى 3 بلايين من السنين، وأنا أقول إنه يعود إلى أكثر من ذلك. ماذا تعتقد كان الله يفعل في الأبدية السالفة؟ هل كان يفرك بإبهاميه؟ كلا، كان الله يفعل الكثير في الأبدية الماضية. لذلك عندما نقرأ في البدء، ارجع بعقلك المحدود إلى أبعد ما يمكن في الماضي، ثم ضع علامة عند هذا الحد فتجد يسوع يطل عليك. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. بعد ذلك تقدم 40 ملايين من السنين لتجد كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ثم يأخذنا يوحنا خطوة أبعد في الآية 14 ويقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. العقل اليوناني الفلسفي الذي كتب له لوقا الطبيب يتوقف عند هذا الحد، لأنه لا يستطيع أن يفهم ما حصل بفكره وفلسفته. ولكن يوحنا لم يكتب لليونان، بل يقول: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. خبر تعني فسر، أخرجه إلى حيث يمكن للإنسان أن يراه ويتعرف إليه. الإنسان الوحيد الذي لا أصول له هو الابن الذي خرج من الأبدية. لوقا الطبيب نظر إلى يسوع من خلال المجهر، ومع أن طريقة يوحنا اختلفت إلا أن كليهما وصلا لنفس الاستنتاج حول المسيح. لوقا ابتدأ إنجيله بطريقة علمية بتفاصيل ولادة المسيح، أما يوحنا فلم يكن يحتاج أن يفعل ذلك، لم يكن داع لأن يثبت ولادة يسوع العذراوية المعجزية. المؤمن الذي أتى إلى معرفة المسيح معرفة اختبارية لا يحتاج إثبات ولادة المسيح المعجزية، لأنه يؤمن بها أصلا. وهكذا يأتي المؤمن إلى إنجيل يوحنا ليجد فرحا لا ينطق به، ويتمتع بقراءته ودراسته. إنجيل يوحنا كتب للمؤمن ليساعده على النمو في حياته الروحية، ولهذا فهو عميق جدا في فحواه. إنجيل يوحنا ليس لغير المؤمن الذي يريد الإثباتات العقلية حول شخصية المسيح. نعم، إنجيل يوحنا هو للأشخاص الذين يؤمنون بالمسيح. عندما تأتي إلى الفصول من 13 إلى 17 فيمكنك أن توقع تحت هذا القسم للمؤمنين فقط. لا أظن أبدا أن هذا المقطع قد وجه لغير المؤمن. يسوع أخذ تلاميذه إلى العلية وكشف لهم عن أشياء كثيرة تساعدهم على النمو، ولا يعطينا أي إنجيل آخر هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم البشيرون المبشرون الذين قدموا المسيح على أنه مخلص العالم. قد تتساءل: أليس يوحنا يفعل ذلك أيضا؟ نعم، هو يفعل ذلك، ولكن هدفه الرئيس نمو المؤمنين. من ناحية أخرى يحكي يوحنا عن المسيح المقام أكثر من سائر البشيرين، بل أكثر منهم مجتمعين. يقول بولس بأننا لا نعرف المسيح الآن حسب الجسد، بل نعرف المسيح المقام. لهذا السبب يحكي يوحنا كثيرا عن ظهورات المسيح بعد القيامة، ويذكر 7 منها. كانت مريم المجدلية أول من ظهر لها الرب، ثم ظهر لتلاميذه في العلية بغياب توما، بعد ذلك ظهر لهم في العلية بوجود توما، بعد ذلك يظهر على شاطئ بحر الجليل لتلاميذه وهم يصطادون السمك، وقد أعد لهم إفطارا فريدا من نوعه. والرب نفسه: يا صديقي، ما زال يريد إطعامك في الصباح وفي الظهر وفي المساء من طعامه الروحي الشهي. نعم، وجد إنجيل يوحنا لتسديد حاجات المؤمن، وهو ينفع أيضا للحضارات الشرقية التي ما زالت غامضة حتى يومنا هذا. إنجيل يوحنا يلذ للعقل الشرقي هذا. من مجد السماء أتى ذاك الذي كان قبل أي بداية يمكن أن نتصورها، والكلمة صار جسدا ومشى بين بني البشر. الشرق كانت له دياناته وهياكله ومعابده، وأول عمل علني للمسيح يسجله لنا يوحنا هو تطهير المسيح للهيكل. كانت رسالته من هذا أن الله قدوس. إذا كنت تريد أن تعبد الله، عليك أن تكون طاهرا بدون أي مساومة مع الشر والخطأ. يوحنا هو الوحيد الذي يخبرنا عن مقابلة المسيح مع أحد رؤساء الدين اليهود سرا، واسمه نيقوديموس. كان هذا الشخص متدينا، فقال له يسوع إنه يحتاج أن يولد ثانية ليخلص، احتاج إلى حياة جديدة ليتخلص من ديانته القديمة. ذكر يسوع بأنه لم يأتي ليضع رقعة جديدة على ثوب عتيق، بل أتى ليعطي حياة جديدة ويكسو رداء البر الذي يمكن الجميع من الوقوف أمام الله القدوس. هذا ما احتاجه الشرق. مثال آخر هو نظرة الشرق المتدنية للمرأة، فنرى يسوع يرفع من شأن المرأة إذ أتى مولودا من امرأة، وأول معجزة يجريها هي تحويل الماء إلى خمر في عرس شرقي ويضع بركته عليه، كما وتحدث مع امرأة مشكوك بأمرها، ولكنه مات لأجلها بعد ذلك. بالنسبة للمسيح فإن روح المرأة هي بنفس غلاوة روح الرجل. كان الشرق بحاجة أن يرى الخبز والنور والحياة، وأتى يسوع وقال عن نفسه إنه خبز الحياة ونور العالم والطريق والحق والحياة. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. قبل أن نبدأ الدراسة في إنجيل يوحنا، اسمحوا لي أصدقائي أن أقدم لكم بعض مميزات هذا السفر. الأناجيل الثلاثة الأولى حفظت مع بعضها البعض بسبب تشابهها، وقد سميت بالأناجيل المتشابهة أو الإجمالية. أما الإنجيل الرابع إنجيل يوحنا فهو مختلف. متى ومرقس يركزان على معجزات المسيح، بينما يركز لوقا على أمثال المسيح، ويوحنا لا يفعل هذه ولا تلك. المعجزات في إنجيل يوحنا وردت ورتبت لتكشف حقائق معينة عظيمة، وعدد المعجزات في إنجيل يوحنا هو 12 معجزة، كما ولا يوجد أمثال في إنجيل يوحنا، والحديث عن الراعي الصالح مثلا لم يكن مثالا قدمه المسيح، بل كان حديثا وشرحا. يعطينا يوحنا ترتيبا زمنيا للأحداث بمثابة سلم تستطيع أن تصعد فيها خلال السنين الثلاث من خدمة المسيح الجهرية. مثلا يستخدم كثيرا مصطلح وفي اليوم التالي أو وفي الغد، كما ويعطي انتباها خاصا للأماكن والمدن. التركيز الرئيس في هذا الإنجيل هو على لاهوت المسيح، بل هو الأرضية والخلفية للإنجيل، طبعا دون التقليل من أهمية بشرية المسيح. فيوحنا هو الذي ذكر لنا أن يسوع قد بكى، وأضحت هذه الآية أقصر آية في الكتاب المقدس: بكى يسوع. التركيز في هذا الإنجيل على اسم يسوع أكثر من لفظ المسيح، مع العلم أنه يشدد على ألوهية المسيح، ولكنه يفعل ذلك لأن الله صار إنسانا. هناك حركة عظيمة في إنجيل يوحنا. يقول المسيح: خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. الله صار إنسانا، هذه أبسط عبارة تحمل أعمق معنى. تواعد معي في الحلقة المقبلة صديقي المستمع لنبدأ تأملاتنا في نصوص إنجيل يوحنا، فحتى لقائنا التالي أستودعك لنعمة العلي القدير.